أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، محمد الأمين، وعلى آله أمناء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا من الكلام إلى الرواية الأخيرة في المسألة 11، أو عدة روايات باقي. نعم، ما ورد في أدعية السجود من كون السجود سجودا للوجه كما في صحيح الحلبي، يعني بعبارة أخرى عندنا أمر بسجود الوجه، هذا عام، وإن خصص بلسان روايات السجود بالجبهة، لكن كما مر أن مبنى القدماء في الأمر بالعام والخاص أن الأمر بالعام يبقى على حاله عند عجز عن خاص، تقييد الخاص للعام وإن كان مطلقا للمرتبة العليا الكاملة من الملاك، أما أصل الطبيعة في العام موجودة، أصل الرجحان والملاك في الطبيعة العامة موجودة، هذا تفسير العموم والتخصيص والتقييد عند القدماء مر بنا أمس. في صحيحة الحلبي قوله عليه السلام: سجد وجهي، يعني مو بس جبهتي، سجد وجهي للذي خلقه، وغيرها من الروايات موجودة في المستدرك أبواب السجود الباب الثاني المشتمل على عنوان ولفظ الوجه للسجود. طبعا مقتضاه أن عنوان العضو للسجود ليس خاصا بالجبهة، عام، وإذا كان عام فيعم حينئذ الخدين والصدغين وغيرهما. وفعلا عرفنا هكذا، قال سجد إذا وضع خديه، أو مثلا لامس صدغه من دون أن افترض يلوي وجهه، لامس صدغه جانب من الحجر، ولو طرف، افترض حجر بنحو هرمي أو ما شابه هرمي أو ما شابه ذلك، بحيث أنزل، يستطيع بدون تكلف أن ينزل وجهه إلى حافة الجبهة، بس الجبهة ممتنع عليه لمرض أو لشيء معين، لكن يلامس صدغه حجرا آخر جانبي على هذا المبنى يتعين ذلك، ولا يجتزئ حينئذ بالإيمان. يعضد هذا الكلام ما بنى عليه الميز النائي وجماعة أن الانحناء جزء من السجود، أن الانحناء جزء من السجود كما أن الانحناء جزء من الركوع، يعني السجود ليس فقط الحد الخاص، والمفروض أن الانحناء يتمكن منه، بل وصول إلى الحد المعين أيضا يتمكن منه، يسمى ملامسة الجبهة أو أعضاء الوجه ما يمكن، لكن لمس الصدغ يمكن، الصدغ يمكن الصدغين، يمكن، او الخدين بعد واضح او الذقن. في موثقة السكوني في أبواب السجود الباب العاشر في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، يعني عبر بالوجه، يمكن إرادة الجبهة من الوجه، ما ليس ننكر ذلك، لكن بالتالي عنوان الوجه أيضا هو يراد كعنوان عام. ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه. هذا أمس أحد الأخوة يسأل على استحباب أيضا حتى اليدين أن تكون على التربة. قديم عند كثير من المؤمنين دي السيرة موجودة، يحطون ترب تحت اليد كما تربة تحت الأنف. أمس قرأنا الرواية: لا تجزئ الصلاة، لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة. هذه رواية أخرى بعد: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه على الأرض فإنهما يسجدان اليدين كما يسجد الوجه. لك سابقا كان أن تصنع ترب بقدر الكف كامل، أمس لا لا فإنه تعليل فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه، المقصود على الأرض. أحد الأخوة نقل عن بعض الأفاضل أنه بمقدار بعض الكف، لا أصلا هذا خلاف الاحتياط، أن تحط تربة تحت الكف بمقدار الراحة تحط بقية الكف على الأرض، هذا خلاف الاحتياط. تعرفون ليش خلاف الاحتياط؟ لأن جزء من الكف يكون هوائي، يعني بتحط التربة وبعدين بتلامس هكذا، فجزء من الكف يصير شنو؟ هوائي، هوائي يعني ما ملامس، هذا خلاف الاحتياط. بل فيه إشكال يعني بالخلاف لما تحط تربة بقدر كل الكف، يعني كل الكف يكون ملامس للأرض. أما أن أخليه هكذا يعني بشكل اليد مرتفعة محل الإشكال، لأن هذا المقدار غير ملامس، والأصح وجوب ملامسة تمام الكف للأرض. بس مو تمام دقة عقلية بعد واحد يوسوس، لا يعني التمام العرفي. أما يخلي يده هكذا مشكل، مفترض هكذا مثلا يعني يضع يده في الصورة العادية، لا مشكل، لابد الأصابع أيضا. نعم، فهذا النص الموثق دال على استحباب، بعد استحباب وليس لزوم، استحباب وضع اليدين على الأرض على ما يصح السجود عليه، وسيما على الأرض يعني تواضعا. ذكرت لكم سيرة المؤمنين سابقا، يحطون ألواح ترب، تربة الحسين كذا مثل لوح، لوح يعني شكل كبير، شكل تربة كبيرة يعني كقالب لوحي مستطيل، يحطون دي اليد دي اليد. أنا شاهدت كثيرا يعني بغض النظر عن الجبهة والأنف واليدين، وفعلا تواضع أكثر، إذا أنت تلمس بيديك التراب تواضع تذلل أكثر، واضح في ذاك التعبير الإمام: فإنهما يسجدان يعني يخضعان، يتدللان كما يتدلل الوجه، كل عضو يتدلل لله. بل حتى المستحب تجدون في روايات مستحب حتى في بعض الأماكن إذا تريد يستجاب لك الدعاء اكشف عن ركبتيك وألصق بهما الأرض، في الروايات موجود مستحب. سواء واحد ما يسوي بحث آخر، اكشف عن ركبتيك والصق بهما الأرض. هاي في بعض الصلوات للحاجة أو الدعاء لاستجابة الدعاء حتى الركبتين، يعني تضرع وتخضع وتدلل أكثر. بس على أي حال بنحو استحباب العام، هذا موجود في الأنف وفي اليدين، في الأنف بشكل مؤكد جدا أكثر من اليدين، ثم في اليدين، ثم بنحو أخف الركبتين، لأن اليدين في منطقة أعلى الجسم بعد، والأنف في منطقة الوجه بعد التذلل والخضوع فيه آكد. طبعا هذا بحث معترض مستحبات السجود. نرجع إلى بحثنا. هنا عبر حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه، يعني أصل سجود الوجه مفروغ منه. فالعنوان العام لعضو السجود هو الوجه لا خصوص الجبهة فقط. بالتالي على مبنى القدماء طلب سجود الوجه باقي وإن عجز عن القيد وهو الجبهة. أما أن نرفع اليد عن هذا العموم بالمرة عند العجز عن الجبهة على مبنى القدماء لا وجه له. لما؟ لأن القيد قيد في كمال الملاك، تمام الملاك، لا 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 في أصل طبيعة الملاك لطبيعة العام، وإلا لما عبر الشارع بهذا الفن من البيان عام وخاص. هذا مبنى القدماء وهذا صحيح. طبعا في الصورة العادية الحالية أنت قادر على القيد ولا تأتي بالقيد، الصلاة باطلة، صحيح، القيد قيد، لكن مع العجز عنه المفروض أنت عاجز عنه، تبقى الطبيعة على حالها. وبهذا الوجه احتاط أو أفتى كثير من القدماء أن فاقد الطهورين يجب عليه الصلاة ويجب عليه القضاء. يجب عليه الصلاة لماذا؟ بأي دليل؟ الطهور ركن. يقال نفس الكلام، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الخمس أركان، هذا صحيح، لكن هي قيود. أقيموا الصلاة على حالها عام، نفس الكلام. بعض المؤمنين ابتلى بالسجن، خلونا ما يتطهر ولا يتوضا ولا كذا، ودم وبول وغائط مجرد زي يترك الصلاة؟ لا، ما يترك الصلاة. العموم أيها المجرى، أقيموا الصلاة على مسلك القدماء. دنحشي أيضا صحيح أبي بصير في نفس الباب، الباب العاشر، باب السجود، فيها أضع وجهي في موضع قدمي. أبي بصير يسأل، يعني ويقرر الإمام على ذلك، كان ارتكاز السائل أن الوجه هو عضو السجود لا خصوص الجبهة، إطلاق الكل على الجزء والجزء على الكل، نقول صحيح، إطلاق الكل على الجزء والجزء على الكل، بس المهم يدل على أن هذا الكل أيضا مراد، أيضا مراد وعضو للسجود. غاية الأمر نعم مقيد، لا ننفي أنه مقيد، لكن مقيد عند القدرة، عند عدم القدرة القيد قيد في الملاك التام، لكن يبقى الملاك أصل الملاك الموجود في العموم. هذه النكتة التفت لها الآن ولا في فرض العاز؟ ليس المدعى أن القيد ليس دخيل في الملاك، حتى في العاز القيد دخيل في الملاك، لكن أي مرتبة من الملاك؟ الملاك التام حتى في ظرف العاز. نعم، إطلاق دليل القيد يقول أن القيد قيد صحيح، لكن في المرتبة التامة. أما أصل طبيعة الملاك في أصل طبيعة العموم محفوظة ومقررة. لما مر مرارا أن تفسير حقيقة التقييد والتخصيص عند القدماء غير المتأخرين. عند القدماء يقولون التقييد لا يكشف عن انحسار زوال أصل العموم عن دائرة العامة، إنما يكشف عن أن في منطقة الخاص الملاك التام بالخاص. مع العجز عنه تصل النوبة إلى مرتبة أخرى من الله. فعند القدماء نفس تعدد التعبير لدى الشارع، تفنن التعبير لدى الشارع، تنوع التعبير لدى الشارع، عام وخاص وكذا، دال على أن الشارع يريد أن الطبيعة ذات مراتب في الملاك نفسه. هذا استظهار لطيف عند القدماء. موثق إسحاق بن عمار الذي مر بنا طبعا أيضا خب واضح يدل على أن الوجه كله عضو السجود ومراتب في الجبهة، ثم الجبينين، الأيمن، ثم الأيسر، ثم الذقن، يعني ثم الخد. الذقن مقدم على الخد لذكره في كتاب الله. أيضا من المعارضات لكل الروايات مرسل علي بن محمد المروي في أبواب السجود الباب 12 في الوسائل. نعم، أو بصير موضع الشاهد فقط قرأنا. أضع وجهي في موضع قدمي، يعني الراوي عند ارتكازه أن الوجه كله عضو سجود، وقرره عليه السلام في هذه الرواية عن أبي بصير، صحيحة أبي بصير في الباب العاشر، كم وثقت السكوني في الباب العاشر من الوسائل من أبواب السجود. مرسل علي بن محمد قال، سئل أبو عبد الله عليه السلام، هذا المرسل مر بنا في الباب 12 من أبواب السجود في الوسائل، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا. لاحظ المتأخرون هذه الآية الكريمة هي بنفسها دليل، ويخرون للأذقان سجدا. هذه الإسراء 110 نفس المتأخرون طبعا الآية كاملة هكذا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان مرة أخرى في الآية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. زين تشوف الآية في من؟ في الأمم السابقة، في الشرائع السابقة. إن الذين أوتوا العلم من قبله، قبل القرآن، يعني في الشرائع السابقة، إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، يعني إذا يتلى عليهم كلام، إذا يتلى عليهم كلام الله في الكتب السابقة يخرون الأذقان للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا، هم سبحان ربي الأعلى، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نفس المتأخرين لاحظوا ارتضوا أكثرهم أن الآية دالة على أن مرتبة السجود عند تعذر الجبهة هي الذقن. زين يعني الآن كلامي مو فقط في الاستشهاد بالآية، كلامي في العملية الصناعية اللي ارتكازا قبلها المتأخرون، وهي لا تتفق إلا مع مبنى القدماء في التخصيص والتقييد، لا مبنى المتأخرين. كيف بيان ذلك؟ الآن المتأخرون قالوا الأمر بالسجود هو أمر بالسجود بالجبهة مو بالوجه. جيد، فتقيد عمومات الأمر بالسجود بالوجه تقيد بأنه بالجبهة. جيد، زي هذا القيد الثاني شلون، ماذا تصنعون معه؟ يخرون للأذقان سجدا. هذا القيد الثاني كاشف عن أن السجود ذو مراتب. من أين استظهرتم المراتب؟ تعدد القيد المتباين. جيد، إذن تعدد القيد المتباين مع وجود العموم لا تكون الحالة بين الأدلة تعارض وتنافي، وإنما ماذا؟ ولا أحد الأدلة يلغي الدليل آخر بالمرة. جيد، وإنما ماذا؟ مراتب في الملاك، تعدد الأدلة دال على ماذا؟ على مراتب في الملاك. هو هذا. زين، كذلك إذا كان دليل عام ودليل خاص واحد أيضا يستفاد من عنده تعدد في المراتب. فتعدد البيان وتعدد القالب وتعدد العنوان عام وخاص عند القدماء حقيقة التخصيص كاشف عن مراتب في الملاك. أتى خاص آخر مضاد أو لم يأتي؟ النكتة الصناعية حبيت ألفت الأخوة لها، إنه كما استفاد المتأخرون واعترفوا بأن هذا الخاص الثاني يدل على مراتب الملاك، كذلك في العام والخاص المنفرد، خاص واحد وعام مع لعام أيضا يدل على تعدد المراتب. الرواية الأخيرة على كل وإن كان أكثرنا الأدلة وكافي، لكن من باب التركيز على هذه النقطة الصناعية اللي تفيد في كل الأبواب، وهو أن تعدد لسان العام والخاص وما شابه ذلك عند المتقدمين حقيقة التخصيص ترجع إلى تعدد المراتب الملاك، تعدد مراتب الملاك، وليس معنى التخصيص ارتفاع العام عن دائرة عمومه، عن دائرة عمومه في منطقة الخاص من رأس. ليس التخصيص عند القدماء ارتفاع العام عن دائرة عمومه في منطقة الخاص من رأس، ليس هكذا معناه، وإنما معناه أن العام ليس وافي بتمام الملاك، لا يفي بتمام الملاك إلا بضميمة قيد الخاص. الرواية الأخيرة ما يأتي في مصحح علي بن جعفر في أبواب القيام الباب الأول، حديث 21 في إطلاق الجبين على الجبهة، مثل ما مر عندنا في بعض الروايات السابقة، إطلاق الجبين على الجبهة وهو دال على تبعية الجبين للجبهة. متن الحديث الآن نقرأ. قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود والإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على ويوضع ويوضع يعني أو يضع هو على جبينه ويكبر، هو يعني يضع المروحة على جبينه. فهنا الجبين مراد به الجبهة، هنا أيضا أطلق الجبين على الجبهة، مما يدل على أن الجبين، وإن كان هنا مراد بالمعنى العام، لكن الجبين بالمعنى الخاص ملحق بالجبهة. المسألة الثانية عشر: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته، يرفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محلها طبعا إذا أمكن، إن كثير من المؤمنين لما يصلي على الكرسي ما أدري كذا، إذا يستطيع يجلس يصلي على شيء ويسجد على شيء مرتفع، على الجلوس على الكرسي ما يجزيها. أولا هذا الجلوس على الكرسي إذا يستطيع أن يقف، وفي النوافل بحث آخر، أما في الفرائض النوافل الموسعة، أما في الفرائض إذا يستطيع أن يقوم لا يجوز له في مواضع القيام أن يجلس على الكرسي، إلا إذا عنده ديسك ومسك وما شلون هذا بحث آخر كذا على الكرسي، أما إذا يستطيع أن يقف شلون يجلس؟ كثير من المؤمنين بنام أنه هذه جسم صلاة مخففة كبار السن، يجلس على الكرسي ويصلي، خصوصا في النوافل ما يخالف، لكن في الفرائض لا، لا يجوز. في الفرائض لابد من القيام مع قدرة، مع قدرته طبعا القيام. عند السجود مو عند الركوع، إذا الركوع يقدر يركع بعد لازم يركع عدل. عند السجود افترض ما يقدر ينزل، لأن افترض الرباط مال الركبة في إشكال أو الديسك أو شيء، ما يقدر يجلس على الأرض، حين يقدر يجلس على الكرسي ويسجد بهالطريقة. أما بمقدار ما يستطيع أن يأتي به من الصلاة الأولية لا يسوغ له رفع اليد عن ذلك المقدار من الصلاة الأولية تحت عذرية أن السجود على الأرض ما يقدر، وهذا السجود على الأرض ما تقدر، البقية أخوة تقدر. فكثير من المؤمنين غافلين، هذا مو صحيح، واحد ينبه عموم الناس عوام الناس. ثم حتى السجود إذا يستطيع السجود على الأرض ما يصير السجود، يعني السجود على الأرض على مكان مرتفع، يعني وهو جالس على الأرض لكن خلي له مخدم وسادة وسادتين ويسجد على الوسادتين، هذا ما يجوز له السجود على الكرسي هذا. لما؟ لأن السجود هو سجود طبيعته على الأرض، بمقدار ما تقدر على الأرض لا تجلس على الكرسي، هذا الكرسي فقط لمن لا يستطيع السجدة على الأرض. بأي نحو الآن ديسك عنده ركبتيه كذا فيهم إشكال، أي واحد آخر أما إذا يستطيع يجلس على الأرض وإن سجد على مكان مرتفع ما يسوغ له الجلوس على الكرسي. إذا عجز عن الانحناء للسجود، انحنى بالقدر الممكن، ما أمكن ائت به من حالة أولية، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته. طبعا رفع المسجد على جبهته ترى يعني ياخذ التربة خلي على الجبل، هذا هو مرحلة، لا يعني يرفع المسجد بحيث الجبهة يضعها على مكان مرتفع مع رفع المسجد إلى جبهته، ووضع سائر المساجد في محلها. طبعا في محلها اليدين ركبتين، شوف محلها يعني على الأرض مو على الكرسي، محلها مو على الكرسي. إذا يعني كان متمكن من الجلوس على الأرض ولو بهذا المقدار المبعر، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أي هنا أو ما برأسه، وإن لم يتمكن برأسه فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه. إذا يقدر يرفع المسجد بيده ويضع الجبهة وإن كان من دون اعتماد كبير أيضا هذا مقدم على الإيمان، مقدم. إذن لماذا قال أحوط؟ قال والأحوط له رفع المسجد مع ذلك باعتبار هذا مو اعتماد، قال أحوط، لكن سيأتي إن شاء الله في النصوص ظاهرنا متعين مو أحوط، وإن كان كثير لم يفتوا بالتعين، فلكن في بعض أفتوا والصحيح للنص. والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبل عليه أو وضعه على الجبل، وكذلك في وضع على الجبهة في وضع الجبهة عليه. المرتبة المقدمة وضع الجبهة عليه باعتماد أو بلا اعتماد، حتى بالاعتماد وضع الجبهة مقدم على وضع الشيء على الجبهة، وضع الشيء على الجبهة أشيله وخليه على الجبهة، أما وضع الجبهة لا أضعها، وإن لم يكن باعتماد، باعتماد مقدم، بدون اعتماد مرتبة أخرى مقدم على الإمام. وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محلها، وإن لم يتمكن واقعا هكذا، لأن الذي يضع يديه وإن لم يكن يستطيع أن يضع وجهه، يضع يديه وركبتيه وإبهامه ما يستطيع انحناء كامل، هذا المقدار من الانحناء مقدم على مجرد الإيماء بالرأس من باب الاحتياط الماتن، ولكن لعل الأصح أنه يتعين لا من باب الاحتياط، لأن هذا مقدار من السجود والخضوع، وضع اليدين والركبتين والإبهامين، غاية الأمر الوجه لا يستطيع أن يضعها ولا يستطيع أن ينحني انحناء تام. وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محلها، وإن لم يتمكن من الجلوس أو ما برأسه، إذا ما يستطيع أن يجلس حينئذ يومئ وهو واقف، وإن لم يتمكن من الجلوس أو ما برأسه، وإلا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك وإن لم يتمكن من جميع ذلك أما مسجون هو واقف بعض المساجد أو لا مسجى أو شيء آخر، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا، ينوي السجود يعني، أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك. يعني ما نفترض واحد عنده لا سمح الله فقرات بحيث أصلا ما يقدر ينحني، لا ينحني رأسه ولا ينحني ظهره، بس يستطيع أن يجلس. الماتن يقول يجلس وينوي السجود، مو انه واقف وينوي السجود، بس من باب الاحتياط. الاولى على باب الاحتياط اوقات من باب الفتوى الماتن. والاحوط الاشاره باليد ونحوها مع ذلك، اشاره مثلا التكبير قبل السجود، هو ما لا يومع بشيء بس مع ذاك درجة من الإيماء من الإشارة. زي هاي المراتب اللي يذكرها ما تنشير دليلها، دليل جملة من النصوص واردة في أبواب القيام الباب الأول، مثل هذه مصحح علي بن جعفر اللي قرأناها قبل قليل، عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود والإيماء كيف يصلي وهو مضطجع، هذا مضطجع طبعا، قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع يعني يضع ذلك الشيء على جبينه ويكبر هو. طبعا موردها في العاجز عن الإيماء، لكن بالتالي دال على تعين وضع الشيء على الجبهة مع الإمكان، حمل هذا على الاستحباب لأن نصوص كثيرة أخرى خالية لا وجه لها. كم من عموم، كم من عشرات العمومات تخصص بخاص واحد، لا مانع من ذلك. وما ذكرناه من أن العمومات مع ورود التخصيصات والمخصصات لا تبطل دلالة العمومات على العموم، وإنما تكون مراتب من الملاك. أيضا يدل على ذلك موثق صماعة في المضطجع، موثق صماعة في نفس أيضا أبواب القيام الباب الأول، وليضع جعل جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه. وأيضا مصحح إبراهيم بن أبي زياد الكرخي في نفس الباب بعد قال قلت لأبواب القيام الباب الأول، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، إلى الخلاء ولا يمكن الركوع والسجود، فقال اليوم برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمر فليسجد ولو يضع الجبهة بدون اعتماد. شوف مقدم على الإيماء، هذا نص في تقدم وضع الجبهة على شيء على الإيماء، وإن كان له من يرفع الخمر فليسجد فإن لم يمكن ذلك فليوم برأسه فوقب الإيماء. النصوص أخرى بعد موجودة نذكرها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.